بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بضوابط الترجيح وقواعده، عطفا على ما قاله في البيت الأول فيما يتعلق بالمرجحات باعتبار السند، وهو قوله: علوه والزيد في الحفظ يعد. فقال عاطفا على ضوابط الترجيح: عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكية باختيار. إذن يعطف على قوله علوه، ومقتضى العطف أن المعطوف يعطف على المعطوف عليه بنفس الإعراب. فقال عدالة بالرفع، فقال هنا في الشرح برفع عدالة، برفع عدالة، فهو في الأصل عدالة في محل جر بالإضافة، ذلك لأنه مضاف إليه عندما نقول برفع عدالة، لكن هنا عدالة في الشرح تأتي مبنية على الحكاية، وحركة الحكاية هي الضمة عدالة. طب ما محلها؟ محلها أن تكون مجرورتان بالإضافة. إذن قال برفع عدالة لأن عدالة في البيت مرفوعة، وعندئذ تبقى هنا مبنية على الحكاية، فهو يحكي الكلمة التي هي في البيت، وبالتالي يعطيها حركة الحكاية وإن كانت في محل جر بالإضافة. ثم قال: وهو معطوف بمحذوف، أي عدالة عطفت بحذف حرف العطف، يعني حرف العطف غير مذكور كما ذكرنا في الأمثلة السابقة عندما يعطف من غير تكرار حرف العطف. والعدالة هنا التي يتكلم عنها العدالة المشتهرة، فقال: يعني أن مشهور العدالة عند الناس يرجح مرويه على مروي عدل غير مشتهر العدالة. إذن هنا يقارن بين عدل مشهور وعدل غير مشهور، لا يقارن بين عدالة وعدم العدالة، بل المقارنة بين المشهور بالعدالة وغير المشهور بالعدالة، لأن غير العدل أصلا مرويه مطروح ابتداء. ولذلك هنا يقول عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكية باختيار. إذن صدر البيت فيه أن العدالة بقيد الاشتهار عند التعارض ترجح على العدالة غير المشتهر. إذن فيعلل ذلك بقوله: لأنه، أي مشهور العدالة، أوثق، وكذا شهرته بصفة من الصفات السابقة. إذن يقول: الاشتهار بالعدالة مقدم على عدم الاشتهار بالعدالة، لكن قال: وكذا شهرته بصفة من الصفات السابقة، التقدير يكون مقدما على غير المشهور بصفة من الصفات السابقة. فقلنا من الصفات السابقة التي هي مقدمة في الترجيح، فتقول: الشهرة في اللغة كأن يكون عالما بالمعاجم، عالما باللغة، فهذا يكون مقدما على العالم باللغة لكنه غير مشهور. المشتهر بالفقه يكون مقدما على الفقيه غير المشتهر بالفقه، وهكذا في الصفات السابقة من الفطنة وغيرها. إذن الشهرة داع من دواعي الترجيح إذا اتحدت الصفة بين راويين. ثم قال: وكونه زكية باختبار، برفع كون. إذن يتكلم هنا عن مرجح من المرجحات، ألا وهو أن الذي زكي من الرواة أن يكون زكي باختبار، أي بعد فحص من قبل المجتهد نفسه. فالمجتهد فحص وبحث، فهذا يسمى اختبار من قبل المجتهد للتأكد من عدالة الراوي وضبطه. فهنا قال برفع كونه، لأنه معطوف على عدالة، وعدالة معطوفة جميعا على علوه، يعني أنه يرجح الراوي بكونه مزكا باختبار من المجتهد على المزكى عنده، أي عند المجتهد بالإخبار، إذ ليس الخبر كالعين. يعني هناك عند المجتهد راويان، أحد الراويين زكي باختبار وفحص ونظر وتتبع، الثاني شهد له أحدهم عند المجتهد أن هذا عدل ثقة وعدل ضابط. إذن هنا عندنا تزكيتان، التزكية الأولى باختبار وفحص وتدقيق من المجتهد نفسه، والتزكية الثانية كانت بالإخبار، أي هناك من عدل هذا الراوي وفحص أمره وقال للمجتهد هذا ثقة، فقد يعدل هنا المجتهد عن طريق الخبر لا عن طريق الفحص، فهو أخبر أن هذا عدل ثقة. إذن الأول تم تعديله بفحص من المجتهد نفسه، والثاني عدله المجتهد بإخبار من مجتهد آخر. فيعلل هنا لماذا الذي زكي باختبار مقدم على من زكي بالخبر. إذن الذي زكي بالاختبار مقدم على المزكى بالإخبار. الآن إذ هنا تعليلية، قال إذ ليس الخبر كالعين، أنت يا مجتهد عندما زكيته بنفسك وأنت مطلع على حاله بنفسك، إذن هذا هو العيان، وهو من عاين، من عاين، تقول عاين لقيته عيانا، أي لقيته مشاهدة، أي لم أشك في رؤيتي. وتقول شاهد عيان، شاهد شاهد بعينه أمرا ثابتا أمامه، رأى الحدث معاينة، أي مشاهدة ويشهد بذلك، لا أنه أخبر بخبر. إذن التعليل لماذا قدمتم الاختبار على الإخبار، نقول ليس الخبر كالعيان، فالعيان أقوى، ولذلك كان من المرجحات. ثم قال صريحها وأن يزكي الأكثر وفقد تدليس كما قد ذكروا بالرفع. إذن صريحها بالرفع، أي معطوفة على ما سبق، معطوف بمحذوف، أي حذف حرف العطف، فالمحذوف هو حرف العطف. قال والضمير هنا في قول الشارح، قال والضمير للتزكية، الضمير في صريحها، الضمير في صريحها للتزكية. وإذا نظرنا إلى ما سبق نجد أن الضمير لم يعد على كلمات التزكية، فهي ليست مذكورة، يعني لما يقول هنا الشارح الضمير للتزكية، أي راجع على التزكية، فنبحث فلا نجد كلمات التزكية، ونقول هنا نقدر التزكية لدلالة السياق، فالتزكية مفهومة من قوله وكونه زكية باختباري، فإذا زكية فيها التزكية، لأن هذا الفعل زكية فيه مصدر وفيه زمن، فيه الحدث التزكية، وفيه أيضا أنه جرى في الزمن الماضي، إذا زكية باختبار. هذا الذي يتكلم عنه اللي هي صريح التزكية، فاللغة العربية هنا لا يعترض عليها بأنه ذكر الضمير في قوله صريحها، والتزكية غير مذكورة، فتقول له وتعترض لقد عاد الضمير على غير مذكور. نقول هذا غير صحيح، لأن التزكية مقدرة ومفهومة، وهذا هو أسلوب من أساليب العربية، أن اللغة العربية قائمة على طي الكلام الذي يفهمه السامع، وحصل الفهم المقصود ولا لبس على السامع. وهذا أسلوب في العربية، أن الضمير هنا عاد على مفهوم وعلى معلوم من دلالات السياق، وهو موجود في كتاب الله عز وجل. كل من عليها فان، أي على هذه الأرض، والأرض لم تكن مذكورة في الآيات السابقة. كذلك في قوله تعالى سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ارجع، هل الأرض مذكورة سابقا ملفوظة؟ كذلك في قوله تعالى: فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. لا يوجد ذكر سابق للحور العين، فهنا عاد الضمير على غير ملفوظ، إنما هو مقدر ومفهوم للسامع دل عليه السياق. إذن قد يعترض معترض على المصنف والشارح فيقول: كيف تقول والضمير للتزكية والتزكية غير ملفوظة؟ نقول: مقدرة في المعنى فيما سبق في قوله وكونه زكية باختبار، إذن يقتضي أن هناك تزكية، فعاد الضمير على التزكية المقدرة. إذن يقول هنا: يعني أنه يقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر حكم بشهادته. إذن هناك كان في ما يتعلق زكية باختبار أم زكية بإخبار، هنا يتكلم عن لفظ وصيغة التزكية، يتكلم عن الصيغة، هل الصيغة صريحة في التزكية أم هي ضمنية؟ صريح التزكية كأن يقول المجتهد: هذا عدل رضا. طيب التزكية الضمنية كأن يعمل برواية الراوي دون أن يصرح بأنه عدل رضا، فنفهم من عمل المجتهد برواية الراوي أنه يصحح روايته، إذن نفهم من ذلك أنه عدل، لأن صحيح الرواية يلزم منه أن يكون الراوي عدلا. إذن هنا يتكلم عن تزكية صريحة بالقول هو عدل رضا، أو بالتزكية الضمنية، فتقدم التزكية الصريحة على التزكية الضمنية التي فهمت من العمل بخبر الراوي دون التصريح بكونه مزكى أم لا. إذن قال: وخبر من عمل بروايته من غير وقوف منا على تفصيل الأمر، هل كان ذلك بعد تزكية له أو لا؟ وإذا كان من صرح بتزكيته مقدما على من هذا شأنه، أي الذي عمل شأنه، أي عمل بروايته دون علمنا بالتصريح بتزكيته، قال: فليقدم على من علم الحكم بشهادته والعمل بروايته من غير تزكية بالأولى. إذن صار عندنا عمل بالرواية، أمر آخر عندنا عمل بالشهادة. يعني القاضي هنا حكم بموجب شهادة الشاهد دون أن يصرح القاضي هذا عدل رضا، دون أن يصرح القاضي هذا عدل رضا. إذن صار لنا وجهان في التزكية الضمنية: عمل المجتهد برواية الراوي الثانية، عمل القاضي بشهادة الشاهد دون تصريح، فنقول هذه تزكية ضمنية فهمت بالضمن ولم تفهم بالتصريح، فهمت باللزوم ولم تفهم بالتصريح. ثم قال: بل ينبغي أن يكون من حكم بشهادته وعمل بروايته من غير وقوف على تفصيل الأمر مقدما على هذا. يعني فيما يتعلق بترتيب التزكية، الأولى وأعلاها التصريح بالتزكية، الرتبة الثانية أن القاضي والمجتهد سكت عن التزكية وفهمنا أنه عمل بالشهادة، وفهمنا أنه عمل بالرواية، ففهمنا من هذا العمل أنه قد زكى. إذن عمله هنا بالرواية وبالشهادة يفهم منها التزكية، إذن هذه هي الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة أن المجتهد قد يعمل بعمل الراوي بدون أن يزكي الراوي، قد يكون لأصول وقواعد أخرى، بمعنى أنني في الحالة الثالثة التزكية ليست مسكوتا عنها بل منفية، يعني لم يزكي. الأولى عمل والتزكية مسكوت عنها، فهي مفهومة من قبل المجتهد أن فلانا عمل برواية الراوي فيفهم أنه قد زكى. الحالة الثالثة أن المجتهد عمل بالرواية مع أنه لم يزكي، يعني لا يوجد تزكية. إذن الحالة العليا التصريح بوجود التزكية، الحالة الثانية أن التزكية مفهومة من العمل من قبل المجتهد بالرواية، مفهومة من القاضي بالعمل بالشهادة. الحالة الثالثة أن المجتهد والقاضي عملا بالرواية والشهادة دون التزكية، إذن هنا التزكية منفية. في الحالة الثانية التزكية مفهومة، أي أنها موجودة بفهمنا ضمنا، الحالة العليا أنها مصرح بها. لذلك لما قال وإذا كان من صرح بتزكيته مقدما على من هذا شأنه، أي الذي فهمت التزكية من عمل المجتهد بالرواية، وفهمت التزكية من قضاء القاضي بالشهادة. إذن التزكية هنا موجودة ضمنا بالفهم. ثم قال فليقدم على من علم، أي فليقدم من اللي هو الثاني، على من علم الحكم بشهادته والعمل بروايته من غير تزكية بالأولى. إذن التزكية هنا منفية، أن القاضي لم يزكي، المجتهد لم يزكي عندما عمل بالشهادة أو بالرواية. إذن الحالة الثالثة التزكية منفية، الحالة الثانية التزكية موجودة لكنها مفهومة ضمنا بالفهم وليست بالتصريح، الحالة العليا أنه قد صرح بالعدالة. إذن لما قال فليقدم على من علم الحكم بشهادته والعمل بروايته من غير تزكية بالأولى، أي الذي فهمت منه التزكية يقدم على من عمل دون تزكية، لأن هنا التزكية منفية. قال بل ينبغي أن يكون من حكم بشهادته وعمل بروايته من غير وقوف على تفصيل الأمر، أي أنني بالنسبة لي لم أقف، هل القاضي صرح بالشهادة، كتب الشهادة، إنما هي مفهومة لكن لا يوجد تفصيل في الموضوع، أن هناك خبر بالتزكية، أن هناك تصريح بالتزكية، أن هناك اختبار بالتزكية. إذا قال بل ينبغي أن يكون من حكم بشهادتي وعمل بروايتي من غير وقوف على تفصيل الأمر، إذا أنا هنا أمام أمر مسكوت عنه وإن كان مفهوما ضمنا، مقدما على هذا أيضا، من هو هذا الذي عمل بروايته وشهادته مع علمنا بعدم تزكيته؟ إذن هنا التزكية منفية. قاله شهاب الدين عامرة. إذن من جهلت تزكيته مع الحكم بشهادته والعمل بروايته مقدم على من حكم بشهادته وروايته دون التزكية. دون. ثم قال: وأن يزكي الأكثر بفتح همزة أن وكسر كاف يزكي، يعني أن أحد الراويين يرجح إذا كان أكثر مزكين والآخر أقل مزكين لشدة الوثوق به الذي هو الأكثر عددا من المزكين له، قال لزيادة العدد، فزيادة العدد يغلب معها بعد الخطأ، فالله عز وجل اشترط أن يكون الشهود متعددين، أن يكون الشهود رجلين، أو أن يكون الشهود رجلا وامرأتين، أو يتعدد الشهود إلى أربع كما هو معروف في الفقه. إذن هنا يقول: أنا أمام راويين، أحدهما زكاه 10 والآخر زكاه 5، إذن يقدم الأكثر مزكين من المعدلين على من هو أقل منهم. ثم قال: وفقد تدليس كما قد ذكروا. مبتدأ وخبره اعترض بهما. مبتدأ وخبره، أي هنا يقول وفقد مبتدأ وهو مضاف، تدليس مجرور بالإضافة مضاف إليه، كما قد ذكروا، يعني هذه جملة فيها مبتدأ وخبر، كما قد ذكروا، وفقد تدليس كما قد ذكروا هذه جملة. الآن هذه جملة معترضة بين مفردات معطوفة، مفردات معطوفة، يعني عندما يقول علوه والزيد عدالة وكونه صريحها، هذه كلها مفردات، يعني ليست جملا، ليس المفرد بمعنى مقابل التعدد والجمع، لا، المفرد مقابل الجملة، يعني هذه كلمة مفردة هذه جملة، وبالتالي هنا يعطف جملة بين مفردات. إذن عندما تقول علوه هذه كلمة مفردة ليست جملة. إذن ما زال يعطف في المرجحات. قال: واعترض بهما بين المتعاطفات، بهما أي المبتدأ والخبر، وهو قوله وفقد تدليس كما قد ذكروا. إذن هذه جملة معترضة بين المتعاطفات، وهو من باب عطف الجمل على المفردات. إذن متعاطفات: علو الفقه، اللغة، وأن يزكي الأكثر، وفقد تدليس، هذه مفردات بمعنى أنها تقابل الجملة، لا أنها تقابل العدد، كان تقول رجل مفرد ويقابله رجال عدد أو جمع، نقول هنا يريد أن يبين في هذه العبارة التي ذكرها أنه يريد أن يعطف جملة بين مفردات. هذا قوله: اعترض بهما بين المتعاطفات، اللي هما المبتدأ والخبر، فيقول إنها جملة اعترضت بين المفردات. فيقول هنا: من المرجحات فقد التدليس. ثم قال: الحرية. ثم قال: حرية والحفظ علم النسب. فجملة فقد التدليس كما قد ذكروا جملة من مبتدأ وخبر، جاءت بين عطف مفردات كما ذكرت، وهذا العطف بين المفردات جائز في اللغة، وعطف جملة المبتدأ والخبر على المفردات صحيح لغة، وهو موجود في الكتاب العزيز في قوله تعالى: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. المفرد صابرا، ماذا عطف عليها؟ جملة ولا أعصي لك أمرا، إذن عطف جملة على مفرد، وها هو هنا جاء بقوله وفقد تدليس كما قد ذكروا جملة من مبتدأ وخبر بين مفردات، وبالتالي عبر عن هذا بقوله اعترض بهما، اللي هما المبتدا والخبر. فهنا يتكلم عن التدليس، وأن من المرجحات أن يكون الراوي غير مدلس، فيرجح على المدلس الذي ليس مطعونا فيه أو تدليسه ليس من التدليس المردود. لذلك نتكلم عن أنواع التدليس. التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره. إذن هذا التقى فلان بفلان فحمل عنه أحاديث، لكنه بما أنه فيه معاصرة وفيه لقاء يدلس فيوهم وهما بأنه قد حمل عنه أحاديث وفي الحقيقة هو لم يسمعها منه، ربما سمعه هذا الحديث من غير هذا الشيخ الذي سيروي عنه مدلسا في الإسناد. ولذلك هنا المدلس لا يقول أخبرنا فلان لأنه لم يخبره، ولا يقول حدثنا فلان، وإلا لو قال حدثني عن هذا الحديث الذي لم يحدث الشيخ به لكان هذا المدلس كاذبا، وهو ممن هو مردود وكذاب وليس مسموعا في الحديث. لكن ماذا لو قال عن فلان أو قال قال فلان، لم يقل حدثني، هو فعلا هذا مروي عن ذلك الشيخ، ويصح أن يقول قال فلان، وأنت تستطيع أن تقول قال ابن عمر وأنت لم تسمع ابن عمر، ولا تكون كاذبا. فهذا هو التدليس الذي إذا وقع فيه الراوي لا يعد كاذبا ولا يعد طعنا في أمانته، لكن هذه العبارة التي قالها عن فلان مهمة، هذه التي قالها عن فلان مهمة، وبالتالي لا يكون كاذبا. والثاني تدليس الشيوخ، كان يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسمي هذا الشيخ الذي يروي عنه الحديث باسم غير مشهور عنه، يعني هذا الشيخ له اسم مشهور، لو قلت قال فلان فلن يأخذه أحد، أو حدثني فلان هو حدثه فعلا فلن يقبله أحد بسبب التسمية المشهورة أن هذا معروف مثلا بجرحة أو ما إلى ذلك من أسباب رد الحديث. فعندئذ يسميه باسم أو بكنية أو نسبة، هذه النسبة لا يعرف بها كي لا يعرف. فلذلك هنا يتكلم عن ما يتعلق برواية الراوي فيما يتعلق بالتدليس. إذن هل هنا يقول من المرجحات التدليس الذي هو مردود مع عدم التدليس؟ لا، هنا يتكلم عن، لأن التدليس المردود ابتداء لا يدخل في الترجيح لأنه كذب، كان يقول عمن لقيه ولم يحدثه حدثني، فهذا كذب، هذا كذب، وهو في معاصرة وفي لقاء فيخفى علينا الأمر. لكن ماذا لو قال قال فلان أو عن فلان؟ فعندئذ هذا من التدليس الذي لا يعد تكذيبا في الراوي، هذا تدليس. وهناك من ليس مدلسا بالمرة، فمن ليس مدلسا بالمرة مرجح على من عرف بالتدليس الذي لا يكذب به الراوي، بل يكون غمزة فيه أنه لا بد منا أن نتحرى هل سمعه مباشرة أم سمعه بواسطة، يعني وأخفى تلك الواسطة وقال عن فلان. إذن هناك نوعان من التدليس، التدليس المردود الذي لا يدخل في مجال الترجيح وهو الكذب، كان يقول عمن لم يحدثه حدثني، وبالتالي أنه هنا يتكلم عن التدليس الذي هو يدخل في باب التنافس والترجيح، وهو التدليس الذي لا يعد كذبا وإنما يعد من الأمور التي توجب التحري من قبل المجتهد فيما يتعلق بأنه سمعه مباشرة أم سمعه بواسطة، وهنا نقول إن ما يتعلق بالراوي المدلس الذي يقبل حديثه مع الراوي الذي لا يعرف بالتدليس. وبالتالي أحيانا يقول لك فلان مدلس لكنه ليس كذابا، لكن يقول لك صرح بالسماع، فإذا صرح ذلك المدلس بالسماع فإنه يكون صادقا، لأننا عندما ننقده في موضوع التدليس لا ننقده بوصفه كاذبا، بل لأنه جاء بكلام محتمل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.